بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق محمد علي أبو العباس، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. مقدمة التحقيق: أحمد الله الغفور الودود التواب الرحيم العزيز الكريم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الذاكرين الشاكرين لرب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن كل مؤمن تقي كريم. وبعد، فإن المسلم الحق هو الذي يضع حركاته وسكناته وعباراته ومعاملاته وحياته ومماته لمن أوجده من عدم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام الآية 62 بعد 100 والـ63 بعد 100. وبهذه الصلة يحس الأنس والاطمئنان والأمن والحمى في جانب الواحد الديان، فلا يخاف من اعتداء ولا يخشى إلا رب الأرض والسماء، يسأله الرزق والستر في الدنيا والآخرة. ودوام هذه الصلة بالذكر والدعاء في الصباح وفي المساء، بل وفي كل آن وحين يردده اللسان وينفعل معه القلب والوجدان. وهذا الذكر يستديم الإحسان والفيض من خزائن الرحمن، فهو فياض العطاء. بل يذكرك ربك في الكون الكبير وأنت العبد الصغير في هذا العالم الصغير، وصدق حين قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. البقرة الآية 52 بعد 100. وفي ظل هذا الفيض والعطاء والقرب ممن يستجيب الدعاء، لا تحس قلق الوحدة ولا حيرة الطريق ولا انقطاع الصلة بهذا الكون الفسيح، ولا تعاني ما يعانيه من انقطعت صلتهم بخالق الكون، فعاشوا في تعاسة المادة وعبادة ملذات الحياة. وصدق الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية 22 من سورة الزمر. وإذا كان الوابل الصيب وهو المطر العظيم ينزل على الأرض فيحيي موتاها وتأتي ثمارها أضعافا مضاعفة، فإن الوابل الصيب من الكلم الطيب تردده الألسن بالذكر والدعاء، فيحيي القلوب ويشرح الصدور ويصبح حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فاتصلت بالله مع الإحساس والشعور بالأمن والسلام. وصدق الله حين قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الزمر الآية 22. وها هو الإمام الجليل ابن القيم يضع بين يديك هذا الخير المنهمر من الأذكار في الليل والنهار وفي جميع الأحوال لدوام الصلة بالكبير المتعال في كتابه الذي يحمل الاسم والمسمى ويجمع بين المبنى والمعنى، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقد أعانني الله على أن أدلي بدلوي الصغير في تحقيق هذا السفر الجليل ليعم النفع ويزداد الخير. والله أسأل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه خير معين وهو نعم المولى ونعم النصير. محمد علي أبو العباس، في 29 من محرم، في السنة التاسعة بعد 1400 للهجرة الموافق للعاشر من سبتمبر من السنة 88 بعد 900 للميلاد، مع المؤلف والكتاب في سطور. تمهيد: من أهم عوامل النهضة العلمية والثقافية وازدهارها في عصرنا الحديث إحياء التراث الإسلامي العظيم الذي ورثناه عن هؤلاء الأئمة العظماء في تلك المخطوطات التي كتب لها الحفظ والبقاء بعيدا عن أيدي العابثين والمعتدين من أعداء الإسلام والمسلمين. إن هذا التراث كنز ثمين وعلم غزير وخير منهمر يغذي العقول ويشرح الصدور فتأتي بالثمار اليانعة أضعافا مضاعفة. وإن الأمة التي تهمل تراثها العلمي والثقافي لهي أمة محكوم عليها بالضياع والفناء. والإمام ابن القيم من أئمتنا الأفذاذ الذين خلفوا لنا ثروة عظيمة من العلم والمعرفة تستحق هذه الثروة كل عناية واهتمام، وها نحن نوالي تباعا تحقيق هذا التراث وإخراجه في ثوب جديد مثمر يشد القارئ ويجذب قلب الباحث. ومع تقديمي لحياة المؤلف العظيم في تحقيق كتابيه تحفة المودود بأحكام المولود وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فمن حق القارئ أيضا أن يتعرف في إيجاز في تحقيق هذا السفر على مؤلفه الجليل. نسبه: هو الإمام العلم محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، لقب بشمس الدين وكني بأبي عبد الله. هامش: الكنية ما بدأت بأب أو أم، مثل أبو القاسم وأم هانئ. بأبي عبد الله، وعرف بابن القيم الجوزية، ونسب إلى قرية زرع المعروفة الآن باسم أزرع، كما نسب إلى دمشق حيث تعلم وعلم وأفتى بمدارس المذهب الحنبلي مثل الصدرية والجوزية. وكان والده ناظرا لمدرسة الجوزية ولذا لقب بقيم الجوزية. ولا شك أن تلك المدرسة أدت دورا عظيما في نشر علوم الدين واللغة والمحافظة على مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه. وقد أسند إلى إمامنا التدريس والإفتاء بهذه المدرسة بعد وفاة والده، بل الأسرة كلها أسهمت في الحياة العلمية، فوالده عبد الله وأيضا إبراهيم من كبار فقهاء الحنابلة، كما كان أخوه عبد الرحمن من شيوخ ابن رجب الحنبلي رحم الله الجميع. مولده: ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة 91 و600 من الهجرة على أرجح الروايات التاريخية. وقد ظهر في وقت محفوف بالمخاطر من حروب صليبية ومغولية تصدى لها السلطان الناصر محمد بن قالاوون. وقد تركت تلك الفترة من الجهاد أثرا في تفكير ابن القيم وفي اجتهاده في الفقه واتجاهه في التفسير، ويشهد لذلك كتابه المشهور زاد المعاد وكتاب الفروسية. الملامح التي تميز شخصيته: من أهم تلك الملامح أولا الهدوء والاتزان، نلحظ ذلك في أنه لا يهاجم ولا يعادي، بل يسرع إلى التماس الأعذار بعيدا عن الأحكام القاسية على الناس، فلا إفراط ولا تفريط، ينظر إلى محاسن غيره وإلى عيوب نفسه حتى لا تقعد به في رحلته إلى ربه وخالقه. ثانيا الاستقصاء وطول النفس في أبحاثه، كان يستوفي ويستقصي أقوال العلماء في الجزئية الواحدة ثم يناقش تلك الأقوال مع استناده إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ثم يأخذ الصحيح من تلك الأقوال ويرد ما سواه، ولذا لقب المنتخب. ثالثا، الواقعية والبعد عن الخيال. طوع ابن القيم الفقه لخدمة الأمة ورعاية مصالحها من غير افتراض أمور وهمية ولا تخيل لصور ذهنية، مع الإدراك التام لروح التشريع الإسلامي في المرونة والمسايرة لروح التطور. وظهر ذلك في كتابيه إعلام الموقعين والطرق الحكمية، فهما حافلان بآرائه وفتاويه التي واجه بها مشكلات عصره مع شيخه الكبير. التقى ابن القيم بشيخه ابن تيمية فشاركه الحياة بما فيها من حلو ومر، وإذا كان ابن تيمية قد تحمل قسوة المواجهة ضد أعداء الإسلام وشارك الناس الآلام والآمال وأسهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي ونصح الحكام، فإن ابن القيم بذل الجهد للحفاظ على ما بذله شيخ الإسلام، فتصدى للدعوات الهدامة وقدم عرضا لدعوة شيخه في أحسن صورة، ودافع عنها مؤرخا لسيرته وجهاده. ولم يسلم ابن القيم من الأذى، فقد سجن ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه، وفي السجن لازم القرآن مع العبادة للواحد الديان. ثناء الأئمة وشهادتهم عليه. يقول فيه تلميذه ابن كثير: وكنت من أصحاب الناس له وأحبهم إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا من هو أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. ويقول فيه ابن رجب الحنبلي وهو يترجم له: ليس بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. ويقول أيضا: ما تحت أديم السماء أوسع منه علما، درس بالصدرية وأما بالجوزية مدة طويلة، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة. ويقول ابن العماد: تفنن ابن القيم في علوم الإسلام، فكان عالما بالتفسير وبالحديث وبأصول الدين والفقه، كما كان عالما بالعربية وبعلم الكلام وكلام أهل التصوف، وكفى بمثل هؤلاء الأئمة شهداء عليه رحمه الله. مؤلفاته: ترك ابن القيم آثارا علمية ومؤلفات قيمة منها أولا: إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثانيا: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ثالثا: التبيان في أقسام القرآن. رابعا: جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. خامسا: زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء. سادسا: الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم. سابعا: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ثامنا: الفتح القدسي. تاسعا: مدارج السالكين. عاشرا: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. الحادي عشر: السنة والبدعة. الثاني عشر: الصلاة وأحكام تاركها، وغير ذلك كثير من هذا البحر الزاخر والعلم النافع. جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وفاته: كان ابن القيم يعد نفسه لدار البقاء، ويعد الناس للسفر إلى الدار الآخرة والهجرة إلى الله، وكان يرمي من ذلك إلى الغاية الغالية، وهي الفوز بجنة الله مع الصديقين والشهداء والصالحين. توفي رحمه الله في الثالث عشر من رجب سنة 51 من الهجرة، وصلي عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جرات، ودفن بمقبرة الباب الصغير، وشيعه خلق كثير حتى كادت شوارع دمشق تضيق بالمشيعين، كما وصف ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. رحم الله الإمام ابن القيم ورضي عنه، فقد كان من أهل العلم الذين يبصرون بنور الله أهل العمى، ومن الذين يصبرون على الأذى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت، الآية 69. الكتاب وطباعته. جمع الإمام ابن تيمية كتابه الكلم الطيب في الأدعية والأذكار، ثم جاء ابن القيم فزاد عليه بما يزيد على 200 حديث مع الشرح والتفصيل، وسمى كتابه أو الوابل الصيب من الكلم الطيب، وقد طبع في دلهي 95 و800 للميلاد، ثم طبع في مجموعة الحديث النجدية 42 و300 للهجرة، ثم طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عدة طبعات، الخامسة منها 99 و300 للهجرة، وأخيرا ظهرت لدار الدعوة بمصر طبعه طبعة 88 و900 للميلاد، لا تزيد عن السابقة شيئا، وقد خلت هذه الطبعات من تحقيق يخدم الكتاب، مما دعاني إلى تحقيقه خدمة لتراثنا ومشاركة في نهضتنا الإسلامية المباركة، مستعينا بالله، ومن هنا استمد التوفيق. سرت في تحقيق الكتاب على المنوال التالي: أولا، اعتمدت على النسخة المطبوعة لعدم الحصول على مخطوط الكتاب. ثانيا، ذكرت أرقام الآيات وصورها وضبطتها. ثالثا، خرجت الأحاديث وبينت درجتها معتمدا في ذلك على كتب السنة وصحيح وضعيف الجامع والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. رابعا، وضعت بعض العناوين التي تعين القارئ على الاستيعاب وتوافق المضمون. خامسا، فسرت الغامض من الكلمات التي يصعب معرفتها إلا بالرجوع إلى القواميس. سادسا، عرفت ببعض الأعلام في إيجاز لا يخل بالمطلوب. سابعا، قدمت للكتاب وعرفت بالمؤلف ومكانته وعصره وآثاره، والله أسأل أن يمنحنا القبول والسداد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون ذخرا لنا يوم الدين، ولسان صدق في الآخرين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محمد علي أبو العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. الأول، نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني، محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا، والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ سورة الزمر، الآية 36. وفي القراءة الأخرى: عباده، هامش هي قراءة حمزة والكسائي. انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد، الصفحة 62 بعد 500، تحقيق الدكتور شوقي ضيف. وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع، فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سورة الحجر، الآية 42. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سورة صاد، الآية 83. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. من سورة سبأ، الآية 21. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم، ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. الهوامش ثلاثة: الحرز الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء، والمكان المنيع يلجأ إليه، والكلاءة الحفظ والرعاية، وكنف الله رحمته وستره وحفظه. الفراشة الرجل الخفيف الرأس الطياشة، ومنه المثل أطيش من فراشة، والحلم العقل. وابن القيم يقارن في هذا السياق بين آدم وهو من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا، ومع ذلك أوقعه الشيطان، وبين الإنسان العادي. التفل القليل يقال ما أصاب منه إلا تفلا أي طفيفا. الغيلة الاغتيال يقال قتله غيلة على غفلة منه. الثالث: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا، وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه ويعجب بها، ويستطيل بها، ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به، ويذل به عنقه، ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة منه ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى وهو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن دينيك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. فصل: استقامة القلب بتعظيم الله ومحبته. وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه، وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن يكدر عليه محابة وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بتكدر وتنغص، جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، الآية 13 من سورة نوح. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو أن لا يعارضنا بترخص جاف، ولا يعرضنا لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الإنقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. هوامش المنة: الإحسان والإنعام، واستكثار الإحسان والفخر به حتى يفسده. ومنه قولهم: المنة تهدم الصنيعة، والجمع منن. يقال: نعش الشيء نعشا أنهضه وأقامه، ويقال: نعش فلانا أو نعش فلانا جبره بعد فقره أو تداركه من ورطة. والربيع ينعش الناس، يعيشهم ويخصبهم. ثالثا: صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة، مثل الملكة العددية والملكة اللغوية، وهذا في شرح كلمة ملكة. نعود الآن إلى المتن. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وآله وسلم على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا، ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من 1000 1000، وما شاء الله تعالى. فإذا تفوت العبد عليه هذا الربح قطعا. وكثير من العلماء يقول: لا صلاة له، وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها. فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. فالصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تبارك وتعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة، الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أن يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره، وفقد الإخلاص الذي هو روحه، ولم يوف حقه، ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه، أو يمن به، أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه، ويرى أنه قد بخسه حقه، وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقة قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أنه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. وقد جاء في أثر معروف: إن العبد لا يعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العنانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العنانية. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك. فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه: فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. ولم يزل في نفسي من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهقر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته كالصيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا حديث حسن. انظر ابن ماجة في الزهد باب ذكر التوبة صفحة 50 بعد 204,000، والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 37 بعد 100، وصحيح الجامع للألباني حديث 8 بعد 3,000. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صدقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن الحسنات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها، حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. حقيقة تعظيم الله وعلامات ذلك. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق لا إله إلا غيره ولا رب سواه. وأما علامات تعظيم المناهي، فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه، ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 1. أضلعت الدابة لم تقوى على الحمل، واضطلع بالأمر قوي عليه ونهض به. نعود إلى المتن. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى، ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه. فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه، والمقصود أن لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تأثره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الهامش: وردت روايات متعددة في الإبراد بالصلاة، فعن أبي هريرة وأبي ذر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد. كذلك وردت روايات متعددة في الإبراد بالظهر، فعن أبي هريرة وأبي سعيد وصفوان بن مخرمة وأبي موسى بن مسعود والمغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومالك في الموطأ والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم. ثالثا: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم وأبو داود. والأخبثان البول والغائط. رابعا: السنة ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، والسنة الراتبة ما يسن فعلها بعينها لكل واحد من المكلفين مثل سنة الفجر، وهناك سنة كفاية كالسلام وتشميت العاطس. واحد: صحيح الترمذي في الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث 80 بعد 300 و2000. انتهى الشريط الأول من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.